واحد أمين. أشهر حوار اتعمل في الكتاب المقدس، وإن كان السيد المسيح عمل حوارات كتيرة جدا، أنا جايب لكم هنا مذكرات، يعني ربنا يديكم طولة العمر عايز لها 10 سنين تتقال. لكن ده بالنسبة لحوارات السيد المسيح خلال الكتاب المقدس. لكن أهم حوار لو تفتكروه نعمله فاتحة للموضوع بتاعنا النهاردة، هو حوار السيد المسيح مع مين؟ المرأة السامرية. ايه الصفة الرئيسية اللي اخدناها من حوار السيد المسيح مع المرأة السامرية؟ ها؟ من دينش حد، دي نقطة، برافو عليك. ايه تاني؟ المحبة الكبيرة، ده اصلا هو بذل محبة وبذل مجهود علشان خاطر يروح لها، هي دي النقطة المطلوبة في الحوار، انه علق على المرأة الخاطئة معروفة بشرها وخطاياها بطريقة سلبية ولا إيجابية؟ طريقة إيجابية. عمل إيه؟ امتدح ما فيها من حسن ولا امتدح ما فيها من شر؟ ما ينفعش، المسيح عادل وحكيم، امتدح ما فيها من حسن واتكلم معها بفضيلة اللطف، اتكلم معها بفضيلة اللطف. علشان كده ناخد في بداية الأمر حاجة اسمها الحوار الناجح. الحوار الناجح، كلنا بنفتقد ان احنا لما نكون في مناقشة ممكن يصل فيها الى الاختلاف في الرأي، زي ما بيقول في الأمثال الاختلاف للرأي لا يفسد للود قضية. لكن عادة اللي بيحصل ايه، خصوصا لو الاختلاف في الرأي بين اما اب وام مع اولادهم او زوج وزوجة مع بعض، عادة لما بيكون في خلاف في اي حتة برا البيت الناس بتكون مالها؟ محبة، لانها لا تريد ان تغضب الاخر، لا تريد ان تغضب الطرف الاخر. لكن في البيت اب وام سوا، يعني بمعنى اصح زوج وزوجة، اختلفوا في الرأي على طول تحصل حاجتين: الزوج يتعصب ويتنرفز ويخرج ما عنده من قوة، والمرأة ممكن تعمل نفس الشيء بس ده بنسبة محدودة، لكن سلاحها الآخر المعروف الدموع والبكاء والصراخ وحسب ما يكون. فدي عندها سلاحها، ودي عندها، كل واحد عنده الحيل الدفاعية اللي تخص ذاته يعني. طيب علشان خاطر اوصل، او لو مع ابني برضو نفس الطريقة، انا بقول رأيي وعايز رأيي يمشي عليه بدون ما اسمعه. لو ربنا أراد واشتغلت الفلاشة في موضوع هنكمل بيه عن الحوار مع الأبناء، خلينا دلوقتي في الحوار العام. طيب نبتدي فيه، نقول الحوار هو الذي يصل فيه المتحاوران إلى الحقيقة معا. يعني إيه إلى الحقيقة معا؟ في حقيقة معينة عايزين نوصل لها في حوار. شفتوا لما بيقولوا بلغة الحقوق والقانون عن العقود، ان العقود هي اتفاق طرفين على شيء، بيع او شراء شيء، اتفاق طرفين. طب احنا عايزين نتناقش في امر، يبقى ايه اللي هيوصلنا لحقيقة هذا الامر؟ هو الاتفاق. يبقى الحوار الناجح هو اللي بيوصل المتحاورون الى الحقيقة معا، ولازم كلمة ايه؟ معا. كنتاج ايه؟ مشترك. يبقى النتاج اللي هيطلع منهم هو انتاج مشترك. الحقيقة اكبر من ان يسعها عقل، واعظم من ان تكون ملكا لواحد بمفرده. مين فينا يعرف حقيقة اي امر على وجه الارض حقيقة كاملة كما قصدها الله؟ فيش حد. ده حتى اللي فينا بيشوف حقيقة ويظن في نفسه انه رآها ويقول انا هشهد باني شفت كذا، حتى الحقيقة اللي شافها بعينيه ليست حقيقة كاملة كما يعرفها الله. اديكم مثال صغير. لو ان انت دلوقتي بعد انا ما خلصنا الاجتماع اخدت الكتاب المقدس ده في ايدي ومشيت، كل واحد فينا هيقول ايه؟ ابونا اخذ الكتاب المقدس اللي مش بتاعه ومشي، صح كده؟ دي دي حقيقة ولا مش حقيقة شفنا بعنينا. لكن قد يكون أبونا أصلا داخل بيه بس ما حدش شاف، يبقى احنا شفنا ايه؟ نص الحقيقة لكن ما شفناش النص التاني. عشان كده ما فيش حقيقة مطلقة ممكن يحكم بها الانسان. علشان كده لما اجي اتحاور مع حد لا اظن في نفسي اني صاحب الملكية الوحيدة لمعرفة كل الحقيقة في هذا الامر، انما اسيب الامر ايه؟ ان الاخر ايضا له وجهة نظر اخرى. وكانوا يعملوا حاجة بسيطة خالص، يجيبوا رقم 7. رقم 7 دلوقتي لو كتبناه في أي ورقة وديناه لكم كلكم، كل واحد هيمسك الورقة بحسب ما تيجي في إيده، البعض هيقول 7 والبعض هيقول 8، لكن الحقيقة إيه؟ الحقيقة في ضمير اللي كتب الرقم. نفس الموضوع 6 أو 9 بالإنجليزي، مش هنعرف 6 من 9 إلا إذا إما صاحب الرقم اللي كتبه حط تحتيه خط، أو نسأله هو شخصيا أنت كاتب 6 ولا 9، يبقى برضو رجعنا للغة إيه؟ الحوار. لكن يجي واحد لك أنا أراهن أن الرقم ده 6، أو أني أراهن أن الرقم ده 7. جبت الرهان ده منين؟ جبت الثقة بدون معرفة منين؟ ده رقم لا يمكن تعرفوا 6 ولا 9 إلا إذا وضع تحت خط أو سألت مين؟ صاحبه. نفس الموضوع 7 و8. يبقى الحقيقة إيه؟ لا يحتكرها إنسان في المعرفة مهما كان، مهما كان علمه، مهما كانت معرفته، مهما كانت خبرته. يعني ما يجيش إنسان يقولك أنا خبير في الموضوع ده، أنا عامل دكتوراه في الموضوع ده، أنا الموضوع ده مجربه مرات عديد. كل ده نصف حقيقة، والحقيقة الكاملة إنك تسمع لبقية الأطراف، لأنك لابد هتجد إن هناك إيه؟ شيء مخفي عنك أول مرة تسمعه، أو وجهة نظر، أو شيء أنت ما شفتهوش بعينيك، حقيقة إيه؟ غيبة. يبقى نقول إن الحوار الناضج الناجح، إحنا بنقول فن الحوار، عشان نوصل لحوار ناجح لازم نشوف شوية نقط صغيرة. أول نقطة هي الحب. طالما هنبني حوار بيننا وبين بعض أنا وأي إنسان، لازم أولا يكون جوايا الحب الكافي كما كان السيد المسيح مع المرأة إيه؟ السامرية. هو إيه اللي يثبت لنا أن المسيح بيحب السامرية؟ أنه مشي من أجلها 6 ساعات، وأنه لما تحاور معها تحاور معها برفق ووداعة وحنية ومدح لما فيها من إيجابيات. يبقى أول حاجة الحب في الحوار يجعل الحوار ناجح ويجعله بناء. الحب هو نقطة البداية لأي حوار فعال أو أكتف أو شغال، يعني إيجابي. عايز أخلي الحوار فيه كده حيوية ونجاح، لازم أولا أظهر للي قدامي أن أنا بحبه. لو اللي قدامي شاف في ملامح وشي على الأقل أن أنا مكشر في وشه أو أن أنا مش بحبه، الناس هل بتعرف تقرأ الوجوه ولا لا؟ في حد ما بيعرفش يقرأ وشوش الناس؟ كله بيعرف يقرأ. الدليل أن البعض مننا أحيانا، وده خطأ، يقول للتاني أنت مكشر في وشي ليه؟ مالكش دعوة، أنت ما تعرفش ظروفه إيه، تعرفش، ممكن مش مكشر في وشك انت، يمكن عنده آلامه وأتعابه الخاصة، بس بالصدفة لما انت شافك أو شفته جت معاك انت. لكن عرفنا ان فلان مكشر. ولما نشوف واحد بيبتسم نقول اه ده شكله النهاردة في عنده أخبار سعيدة، فبنعرف نقرأ الوشوش. فإن كنا بنعرف نقرأ وشوش الآخرين، لابد ان احنا كمان وشوشنا تكون ايه؟ مريحة للآخرين. عشان كده احنا في صلاة في آخر الأجبين قول يا رب فيها ايه؟ أعطنا بشاشة في عيون الآخرين، ان اللي شفنا يبقى فرحان مش يبقى متضايق. وأقول لكم في الحتة دي قول صغير كده، إن كنت تريد أن تحيا سعيدا أو تحيا فرحا مبتسما، ارسم الفرحة والسعادة والبسمة على وجوه الآخرين حتى تسعد أنت، لأن الناس مرايتك. لما الناس هيضحكوا في وشك بسببك انت، انت كمان هتعود السعادة عليك. طب لو انت مضايق الاخرين وبتطالبهم ان هم يبتسموا في وشك هتيجي ازاي؟ مش ممكن. لكن لازم انت اولا تبتسم في وجوه الاخرين. خلينا في الحوار، وان كانت دي برضو من جزء من الحوار. اذ لم اكن قادرا على حب من احاوره فلن استطيع ان اقيم معه اي نوع من الحوار الفعال. طالما انا مش بحبه اتكلم معه ازاي؟ ده في بعض الطلبة في المدارس وفي الجامعات بيفشلوا بسبب عدم حبهم للمدرس او الدكتور. عشان كده الاهالي بتلحق بسرعة وتقول ايه، نديهم دروس ونوديهم اماكن تانية ومراكز عشان يستوعبوا المادة اللي الدكتور فلان فشل في انه يوصلها لبعض الطلبة بسبب ان هو ما عندوش فن الحوار او مش قادر يحب ولاده ويحببهم في المادة. وهكذا في البيت، لما يكون الأب والأم بيكلم أولاده لابد أن يكون له طريقة يخلي ابنه يشتاق إلى أنه يسمع ليه. وبرد الزوجة، وانتوا اجتماع سيدات، لما تكون الزوجة عايزة جوزها يسمعها عايزة دايما تخليه مشتاق يسمع لصوتها، يبقى كده يقولك أنا عايز أسمع صوتك، انت صوتك كله بركة، يشتاق. لكن لو فيه بعض زوجات، وانتوا كلكم سيدات، تبصوا تلاقوا الازواج يقول لك يا ريت ما تتكلميش، انا النهارده جاي مبسوط ومش عايزه اتعكنن. يعني هو للاسف جاي مبسوط من بره، للاسف المفروض العكس، المفروض ان هو جاي من بره شغل وعناء وتعب، عايز يروح بقى يلاقي الانسجام والسلام والبركه والفرح في البيت، اولا في ملامح زوجته، اول ما يخش يلاقيها ذات الطلعه البهيه، ولا الطلعة البهية، البهية. فالحب أساس الحوار إن لم يكن هو الحوار نفسه. يعني إيه؟ واحد عايز يتكلم مع أي حد هيتكلم معه بناء على إيه لو هو مش بيحبه؟ مش ممكن هيتكلم ولا هيوجد حوار. يبقى علشان يوجد حوار لابد يوجد أولا الحب، فإذا وجد الحب يوجد الحوار بكل معاني من لطف وفضائل. الحب الحقيقي هو انطلاق من الأنا المنعزلة للالتقاء بالآخر، بصوا هنا، كما هو وحيث هو. الحب يوصلنا للحوار اللي يخليني أتكلم مع الآخر وأقبله زي ما هيتكلم، بنفس طريقته وبنفس ثقافته وبنفس فكره وفي أي مكان. بحبه زي ما أي اتنين خطيبين يكونوا بيحبوا بعض، يقبلوا بعض زي ما هم، على الرغم أن الآخرين من براهم ممكن كل واحد فينا يدي رأي خلاف رأيين لاتنين المخطوبين. يعني أنت ممكن تقول لبنتك ده عريسك ده قصير، ده طويل، ده تخين، ده رفيع، ده مثقف، ده متعلم، ده فيه، وتقولي صفات كتيرة، لكن هي عشان بتحبه شايفاه ايه؟ حاجة مختلفة، ولا تقتنع بأي كلام. والعكس صحيح مع الايه؟ الخطيب نفس الموضوع، مهما يصفوله يقول لا انا شايف حاجة تانية، نتيجة انه ايه؟ بيحب خطيبته او الخطيبة بتحب خطيبها الى اخره. طيب، يبقى نقول الحوار هنا رغبة في اذكاء واظهار هذا الحب، تزكية. اللي عايز يظهر الحب، عشان كده في حاجة تانية اسمها فن اظهار الحب، دي اتكلمنا فيها من حوالي سنة او اكتر، فن اظهار الحب اللي كانت لغات الحب الخمس. هل انا وانا بحب الاخرين بعرف اظهر لهم حبي، ولا حبي مكتوم جوايا واللي باين علي شيء اخر يجعل الاخرين ما يحبونيش؟ دي برضو طريقة تانية. يبقى الحوار الناضج من خلال المحبة يزكي المحبة ويجعل الكل ايه؟ يفرح، وتكون العلاقة بينهم علاقة ناجحة. الذي يحمي تفرد كل شخص، الناس عاملة زي بصمات الايدين، كل انسان على وجه الارض بصمة مختلفة، ده حتى دلوقتي مطلعين بصمة الصوت وبصمة العين. اذا كل انسان ماله متفرد، مفيش حد زيه. عشان كده لما يجي إنسان يقبل آخر أو يتحاور مع آخر لابد إنه يقبله فريد ولا ينسخه، يعني ما يمسحش شخصية الآخر ويتمنى أن تكون شخصية الآخر مثل شخصيته هو طبق الأصل. ربنا ما عملش كده. إذا كان ربنا ما عملش تطابق للشخصيات، وده يعطينا ثراء في حب وحكمة ربنا وعطاءه وخلقته أنه خلى كل إنسان متفرد عن الآخر. نيجي إحنا في الحوار نريد أننا ننسخ شخصية الآخرين نهائي علشان تكون شخصيتنا إحنا هي الأفضل أو الأقوى أو الغلبة أو التي نظن أنها صواب، كل واحد شايف نفسه هو اللي صح ومش عارف أن الباقيين كلهم على الأقل عندهم شيء من الصواب. ممكن ناس كتير ما يبقاش عندها الصواب الكامل، ولا أنا، يبقى أنا أقبل الإنسان كما هو بصوابه وأخطائه، ولكن من خلال الحوار نصل إلى ما هو أصوب. يبقى الحوار يصنع إذكاء وإظهار لإيه؟ للحب، وأيضا يحمي تفرد شخصية كل إنسان ويحترم وجوده كإنسان. أنا بحب الآخر، بحترمه، بقدره، يبقى بقبله كما هو، ما أمسحش شخصيته. احترامي للآخر أني أقبله زي ما هو، أقبله بلغته، بحواره، بشكله، بثقافته، بفهمه، بكل أعماقه، بفضايله، برزايله، إلى أن تتحول الرزايل إلى فضايل. ما أنا ممكن حتى الآخر ده حتى لو فيها رزايل وكتيرة وواضحة، من الحوار البناء مع طيلة الأيام هيتحول من إنسان له رزائل إلى إنسان له إيه؟ فضائل. ويروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. ده ممكن فينا ناس من غير ما تتكلم مع حد بمجرد أن يروا حياتهم يتعلموا منه. في بستان الرهبان قصص كتير على الموضوع ده. كانوا لما يبعثوا راهب صغير لراهب عجوز ويقولوا له علموا الفضائل، حصلت في مرة أن قعد تلميذ صغير من الرهبان مع راهب كبير، وآخر النهار قالوا له ها استفدت إيه؟ قال لهم ما استفدتش حاجة أبدا. فراحوا لأبونا الراهب الكبير قالوا له ليه ما علمتهوش؟ إحنا اخترناك أنت أكبر وأحكم أب في الدير وقلنا أنت اللي هتعلمه كل الفضايل. قال له أنا علمته كل شيء بس هو اللي الظاهر ما تعلمش. فرد عليه الراهب اللي هو موديه قال له ده هو بيشتكي وبيقول انك ما كلمتوش في حاجة ابدا. قال انا فعلا ما كلمتش. قال له طب ليه؟ قال له انا اكتفيت اني عملت قدامه كل ما يعمل في الرهبنة، فمن لم يتعلم من اعمالي لم يتعلم من كلامي. عشان كده ولادنا في البيت لما نحاول نعلمهم اي فضيلة نقول لهم ما تكذبش، ما تسرقش، ما تعملش، ما تسويش كل انواع الرزايل، ما تعملهاش، ويلاقينا احنا بنعملها، مش هياخد بكلامنا الايجابي لكن هياخد بافعالنا السلبية ويعملها. يجي اب يكون بيدخن سجاير مثلا ويقول لابنه خد ايه اشتري لي علبة سجاير او خد السجارة ارميها، وبعدين يلاقي ابنه بيدخن يقول له مين اللي قالك تعمل كده؟ اوعى تدخن تاني، يلا خد روح هات لي علبة سجاير تاني. يا سلام، طب تيجي ازاي؟ يبقى احنا بنعلم بافعالنا تصرفات سلبية، وان كان باقوالنا بنقول كلام ايه؟ ايجابي. الحوار من خلال الحب يضمن التفرد ووجود الانسان واحترامه، ويضمن تميزه ويؤكد عليه ويصونه. ازاي؟ لو في خطيب ومثلا معاه مؤهل متوسط، وتقدم لخطيبة لسه في الجامعة ومخلصتش المؤهل بتاعها، لو هو بيحبها وبيتحاور مع اسرتها حوار ناجح هيصون من حبه ليها انها تكمل دراستها، ويأكد على الكلام ده بلغة وتعبير واضح، ويجعلها انسانة متميزة في المجتمع نتيجة انه ايه بيحبه، ويضمن ده بايه؟ بلغة حوار بناءة. في نفس الوقت يوظف هذا التميز لصالح الوحدة ولخدمة المحبة. والوحدة عندنا ليها معاني. الوحدة المشتركة بين الناس وبعضها ان ما جمعه الله لا يستطيع ان يفرقه الانسان، وانه جعل الاثنين واحد، دي وحدة الشركة والمحبة. والوحدة وحدة تفرد الانسان يصونها الاخر بحبه ليه، انه ما ينسخش شخصيته زي ما قلنا. وده كله يرجع لخدمة ايه؟ خدمة المحبة. والمحبة هي الاساس اللي ربنا وجدنا كمسيحيين نعيش بيها، علشان العالم كله يرى فينا كرازة دون كلام، لمجرد اننا نحب بعضنا بعض. بهذا يعرف الناس انكم ابناء الله. فالحوار بما فيه من انفتاح ومشاركة يضمن استمرار ايه؟ الحب ونموه. تاني نقطة في الحوار الناجح هي التفاهم. علشان اوصل لحوار ناجح لابد ان يكون عندي وضوح رؤية من جهة هل انا هتفاهم مع الاخر ولا لا. عشان كده بنقول ما هو هدف الحوار الناضج او الناجح. هدف الحوار الناضج او الناجح هو الوصول للتفاهم. زي ما قلنا في الاول، الحوار لا يفسد للرأي قضية، او الاختلاف في الحوار ليس هو كسب الموقعة. التفاهم في الحوار لما يجوا اتنين يتكلموا في مناقشة، هل يختلفوا في المناقشة وكل واحد فيهم يحط في ذهنه لازم افوز عليه واغلبه؟ بنسميها كده كسب الموقعة. هو احنا في حرب؟ يعني خصوصا بين الزوج والزوج، يجي يكلمها في حاجة تحط في ذهنها لازم تغلبه، لازم تبرر ذاتها، لازم تطلعه هو غلطان. والعكس ممكن بعض الازواج خصوصا اللي من بلدياتنا يحب يطلع زوجته دايما غلطانة، مهما عملت صح، مهما عملت حاجة لازم يطلعها غلطانة. مركبات موجودة في العرق الصعيدي ان لازم ايه يثبت نفسه، يقول لك انا الراجل. معلش بس اللي قدام الستات خلونا اتكلم عليكم انتوا، لما يكونوا الرجاله موجودين نتكلم عليهم، ما يصحش نتكلم في غيابهم. يبقى ايه الست الشاطره ما تعتبرش الحوار بينها وبين جوزها او بينها وبين اي حد في المجتمع انه ايه مين يفوز في الحوار ويغلب التاني، لان ممكن الطرف التاني ببساطة يعمل حاجات سلبية انه يتنحى عن الحوار او يسيب المكان ويمشي، يبقى احرجني وما وصلناش لايه لنتيجة. كمان الحوار بنوصل فيه للتفاهم وهدفه لا لاثبات الرأي ولا لتحقيق الذات. يعني واحد عايز يحقق ذاته وكيانه، يجي مثلا اي حد مدرس او اي حاجة يبتدي يشرح وعايز يثبت للكل ان رأيه صح مهما كان كلامه غلط، ينفع؟ او انا كزوجة لأولادي او اي طرفين في حوار يجي طرف منهم ويحاول يقول اي كلام صح او غلط، المهم انه فيه يثبت ذاته ولا يجعل الاخرين يتكلمون، ينفع؟ ان ما يبقاش حوار. هناخدها كمان شوية، دي حاجة اسمها التعليم المباشر او الاوامر، لكن الحوار هاته خد. طب ايه هو؟ هو الوصول لتفهم الاخر وقبوله. يعني انا بفهم الاخر وايه اللي في دماغه وايه اللي في قلبه وايه حكمته، وبعدين لما اتفهمه اقبله كما هو، وبعد ما اقبله اوصل معاه للتفاهم عن الشيء اللي احنا بنتحاور فيه، وده يوصلنا لرأي صائب. يعني في النهاية هيوصلنا للحاجة ايه السليمة اللي تخلينا نبقى في النهاية وصلنا للحاجة الصح، ان في مشكلة معينة وبنحاول نحلها مع بعض. لكن لماذا نجد ان كثيرون يرفضون ان يقتنعوا؟ احيانا انسان يقول رأي صائب وناجح وكويس وكلامه صح 100% وخايف على مصلحة الاخرين، وكل كلامه ربما مثلا من الكتاب المقدس وعظات، لكن احيانا نبص نلاقي الناس مش عايزة تسمع، مش عايزة تستفيد. طب ليه مش عايز تسمع مش عايز تستفيد؟ ما هدي ليها برضو ظروف. رغم أننا نقدم كلاما صحيحا صادقا منطقيا، ذلك لأن كل شخص له السبب بقى. خبرة معينة في الحياة، إنسان عنده 20 سنة، 30 سنة، 50 سنة، 70 سنة، كل السنين دي إيه؟ خبرة في الحياة. الخبرة دي كلها لما نيجي نغيرها له، إن كانت خبرة خاطئة أو شريرة، علشان نغيرها له بخبرة جديدة مقدسة، هل ينفع ان احنا نغير خبرة 60 أو 70 سنة في يوم واحد؟ مش ممكن. ده احنا عندنا لو اي انسان مدمن ابسط انواع الادمان، لما نحب نخليه يبطل الادمان، اول حاجة بصعوبة نفسية وعضوية، وكمان ان امكن ومش قادر خالص بنكتفه في سرير لمدة ما تقلش عن 4 أيام وتوصل ل15 يوم علشان يبتدي يتغير عن الحالة اللي هو فيها. فإن كان دي أبسط الأمور اللي هو مجرد إدمان وحاجة بسيطة، أمال الإنسان اللي ذهنه متعلق بأمور طيلة عمره فجأة يبطلها؟ مش ممكن. إنما أقبله مؤقتا كما هو، ومع الوقت هيحصل ايه؟ هيبتدي يتغير سنة بسنة. عشان كده بنقول نديله فرصة للتروي، ياخد ويدي مع نفسه، فرصة للتفكير، فرصة للتأمل في الشيء، فرصة للفحص، يفحص الموضوع بنفسه، لازم يجربه. واحد تقول له العسل طعمه جميل جدا ومفيد للصحة، وهو عمره ما داق العسل ولا يعرف مفيد ولا لا، لكن لما يجربه مرة واثنين وثلاثة وعشر، أول مرة هيدوق طعمه حلو، تاني مرة يلاقي صحته بتتحسن فيعرف. يبقى نتيجة الاختبار تأكد انك انت ايه؟ بتحبه وبتعطيله أشياء صالحة. يبقى بندي فرصة للتروي والتفكر والتأمل والفحص والتشبع بالفكرة. يعني انت وجوزك عايزين توصلوا لقرار معين في حاجة، عايزين تاخدوا فيلا جديدة، عايزين تاخدوا عربية جديدة، عايزين تنقلوا في حتة تانية، عايزين تروحوا منطقة ساحلية. لو انت صاحبة الفكرة او هو صاحب الفكرة، مش من حق اللي فكر في الفكرة واعلنها يؤكدها وياخد النتيجة في نفس اليوم؟ ما ينفعش. لازم الامر يدرس من جهة الامكانيات المادية، ومن ناحية الإمكانيات الاجتماعية، ومن ناحية الإمكانيات النفسية. ده من كل النواحي لازم يدرس الأمر، أخذ فيه وقت أشوفه يصلح ولا لا، ولو فيه مشاكل طرفية أعضدها كلها وأخلي كل حاجة ترجع إيه؟ تتفق مع الأمر اللي أنا عايزه. يبقى الحكاية مش إيه؟ مش سهل، لكن نديها مدى واختبار في ضوء الحياة العملية. عشان كده بنقولك لا تحزن إذا بذلت في نقاشك جهدا كبيرا لإقناع الآخر ولم تحصل على النتيجة أو النتيجة الكاملة. تزعلش ليه؟ اعمل نفسك زي الزارع. الزارع الشاطر عمل إيه؟ خرج ليزرع، فضل يزرع يزرع يحدف، يعني البذور تقع منه في أراضي كتيرة مختلفة إلى أن وصلت إلى الأرض الجيدة. وحتى لما وصلت للأرض الجيدة، هل وقف ينتظر خروج البزار أن تكون نبات وتطلع ثمار في نفس اللحظة ونفس الساعة؟ ما حصلش، هو ساب الزرع ومش ده. حتى الكتاب المقدس يقول لا الزارع ولا الحاصد ولكن الله إيه؟ الذي ينمي. يعني اترك مدى، اترك مدى. في الحالة دي بيحصل إيه؟ النجاح. ثالث نقطة في الحوار الناجح، علشان حوارنا يكون ناجح يحتاج إلى الصراحة. حتى في المثل يقولوا الصراحة إيه؟ صراحة راح. مالها الصراحة؟ هي وقود الحوار الناجح. الصراحة هي وقود الحوار الناجح. من غير ما يكون في صراحة، هل الناس ليس فيهم من الذكاء ليعرفوا فلان كذاب ولا صريح؟ ده الأطفال من سن 3-4 سنين تعرف الصراحة من الكذب، فهل الكبار ما يعرفوش؟ وبعدين لما يكون في حوار بين اتنين وما فيهوش صراحة وفيهم طرف يتنحى، الطرف الصاحب الكلام اللي فيه رياء أو كذب أو مراوغة ما يظنش في نفسه انه كسب او يقول ايه الحمد لله اهي عدت. لا ما عدتش، ما عدتش. مين قال انها عدت؟ ده اتحطت في الذهن وهيحصل تدابير اخرى. وان كنت لك حيل دفاعية فالاخر له حيل اخرى دفاعية اقوى منك، وربما انت تظاهرت وهو لم يتظاهر، فهتكون انت الخسران. اقل شيء هتخسر محبته، حتى لو ما قالكش انا زعلان منك، لكن جوه نفسه خلاص زعل واخذ موقف. وربما زي ما في مرة قال البابا شنودة، ربما كلمة جارحة لا يستطيع انسان ولو بعد سنين انه يعيد هذا الجرح الى ما كان عليه، لان الكلمة الوحشة اللي بتطلع مش هترجع تاني، خلاص اتسمعت، ازاي ايه نمسحها من الودان؟ مش هنعرف. يبقى الصراحة نتكلم عنها ايه؟ هي وقود الحوار، ولكن ليست الصراحة الجارحة. احيانا في انسان زي ما بيقولوا في المثل، اقول للعور انت عور في عينه، ويبقى فرحان قوي وهو بيقول الجملة دي. تقول للعور انت عور في عينه وفرحان، شاطر قوي يعني كده، جبت التايهة. طب ما هو العور عارف انه عور، ده هو عايز اللي يقول له انت مش عور، عايز يقول له الله ايه جمال عينيك دي، تروح انت قال له يعور؟ يا سلام، انت جرحته. طب انت لما قلت العور يعور في عينه حصل ايه؟ كرهك، بقاش عايز يشوفك، بقاش عايز يسمعك، بقاش عايز المنطقة اللي انت عايش فيها، بقاش عايز يعيش معك على الارض خالص. ممكن كمان يقول يا رب دخلوا ملكوت السماوات. عند الاجانب يقول لك ايه؟ لتذهب الى الجحيم. انما نقول عن الصراحة بقى ايه اللي هي ما تجرحش المشاعر؟ صراحة الرأي. يعني انا عندي رأي في امر مثلا في مشاكل فلسطين واسرائيل والبلاد اللي بتحصل دي والحاجات اللي دايرة حوالينا، اقول رأيي زي ما هو، لكني ما جرحتش في الشخص اللي قدامي لو قال رأيي يناقض رأيي. دي بتحصل في بتوع الكورة، سنتو سيدات اللي بيحبوا يشجعوا الكورة، الحمد لله ما بشجعهاش انا كمان، اللي بيشجعوا الكورة تلاقيهم واقفين يتخانقوا مع بعض وممكن يضربوا بعض. ايه الحكاية؟ كل واحد شايف ان الصراحة من وجهة نظره حاجة تهين التاني، لكن الصراحة الحقيقية هي مراعاة مشاعر الاخر، واني اتكلم بما يبني ولا بما يهدم. الصراحة صراحة المشاعر. يعني ايه صراحة المشاعر؟ يعني انا بحب انسان اتعامل معاه بحب، ويبان في ملامحي اني بحبه. طب لو انا زعلان من انسان، هل اتراءى امامه كاني بحبه وانا في قلبي بدعي عليه، او بكنله حاجة معينة، او اتمنى له مشكلة؟ فمرة جالي واحد يقول لي يا ابونا، جالي واحد يقول لي انا مستني لك نصيبة عشان اجملك فيها. نصيبة تجمله فيها؟ دي الحاجة الحلوة يعني؟ وبعدين انت هتجمله؟ هي دي المجاملة؟ يعني واحد عايز يجامل واحد، يجامله مش في الخير، يجامله في نصيبة؟ دي مجاملة حلوة خالص. قلت له يا ابن ربنا يكون معك وما نشوفكش في نصيبة. يبقى ايه صراحة المشاعر؟ ان تكون المشاعر كما هي. يعني انسان بيبتسم في وش انسان ما يكونش بيبتسم وقلبه ايه في حاجة غريبة، انما هو بيبتسم من جوه ومن بره، من القلب تخرج كل الافكار. الانفعالات بالذات عند المرأة، هل المرأة وهي بتبكي لزوجها لأي سبب، هل البكاء ده من القلب ولا بكاء لأن المرأة عاطفية؟ احنا نقولها كده، لأن المرأة عاطفية وسهل عليها البكاء، لا ما يبقاش بالطريقة دي. انما كان في قصة زمان يعرفها كتير منكم، بتاعت وولف ديب. كان في ولد راعي غنم، وكان يروح في الغيط بعيد خالص عشان يرعى الغنم، وبعدين يلاقي نفسه لوحده مفيش حد معاه. فكان يعمل ايه؟ كان يروح ينزل جري على البلد ويقول لأصدقائه في ديب 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 ديب، وولف وولف ديب ديب. فديب ديب يعني هياكل الغنم. فيجروا كلهم اصدقائه ويقعدوا معاه في الغيط لغايه اخر النهار، هو يتبسط ويتسلى ويفرح مع زمايله. طبعا ما فيش ولا ولف ولا حاجه، كل يوم يعمل الحكايه دي واتبسط خالص، لغايه ما في يوم جاله ديب بجد وهجم على الحاجه، نزل يقول لهم ولف ولف ديب ديب، قالوا له انت بتضحك علينا مش رايحين. ما راحوش، اخر اليوم كان الغنمات كلها ايه، خلصت. مين اللي خسر؟ اللي كذب. لكن هو لو كان من الاول يقول لهم ببساطه تعالوا اقعدوا معايا انا قاعد لوحدي، كان انفعالاته الظاهريه لو هي حقيقيه كانوا صدقوها للنهايه، لكن لان فيها كذب ما صدقوهاش، ووقت الضروره تبقى مشكله. ممكن حد يكون ابنه صغير ولا حاجه يحب امه قوي وعايزها دايما تشيله، مش ده اللي بيحصل؟ يقعد يعمل ايه؟ يعيط، فتروح الام شايله. طب لو كبر شويه بقى 4 5 6 سنين وافتكر الحكايه بتاعت زمان، ما انا لما عيط هتشيلني، يروح معيط، تيجي تشيله مره اتنين بعد كده تكتشف انه بيمثل عليها. طالما بيمثل هتعمل ايه؟ تقول له بس مش هشيلك تاني، انا فقستك. فحكايه فقستك دي ايه؟ مهم. دي ممكن تحصل لنا كلنا كبار او صغيرين، ولما بنتفقس بتبقى حكايه. في صراحه الالام والمعاناه، الالام والمعاناه كتير في الكنائس هنا يلاحظ دي ابائنا الكهنه، يلاقي ناس كتيره جايه عايزه تاخد بركه، علشان تاخد البركة تتظاهر بانها مريضة، تجيب لنا روشتات وتقول ايه ده انا كشفة وحاجات زي كده، وبعدين لما ناخدها نوديها الاطباء نلاقيهم ولا كشفين ولا مرضى ولا عندهم اي حاجة وزي الفل. طبعا ان كان ابونا بيرقف عليهم مرة اتنين تلات بعد ما بيكتشف كذبهم وان آلامهم آلام كاذبة، يعمل ايه؟ لا خلاص، لو سمحتي ما تجيش كمان ايه هنا تاني، بيت ربنا مش للكذب. بالطريقة دي يبقى حتى الآلام والمعاناة تكون في الوقت السليم علشان تتقدر. لو حد فينا سنانه بتوجعه، آلام السنان شديدة جدا، وبعدين لأن سنانه وجعاه اتألم وجه بقية الأطراف أنقذوه، لو في مرة تانية اتبسط بالإنقاذ ده فعمل نفسه بيتألم وهو مش بيتألم واكتشفت الأمر، بعد كده لو هو في ألم حقيقية هيعمله ايه؟ مش هيصدقه، وممكن يموت لو ألم زايدة او حاجة زي كده، وبعدين يقول يا خسارة ده طلع بجد واحنا مش عارفين، بس الآن مرة كانت ألامه فيها ايه؟ زيف. يبقى الصراحة في الآلام والمعاناة، والصراحة في التعبير عن النفس، ان اعبر عن نفسي بطريقة سليمة، ده يبان اكتر في الخطيب والخطيبة وفي كل المراحل، بس اكتر حاجة يبان الخطيب والخطيب يعبر عن نفسه بصراحة، انا مؤهلاتي كذا، امكانياتي كذا، ظروفي كذا، بصراحة. الصراحة تريح، وفي الاخر يقولوا عليه انسان ايه؟ عظيم، وما يخبيش حاجة. انتوا عارفين من بطلان الزواج عدم المصارحة، بيسموها الغش. لو انسان غش انسان ممكن نعمله بعد الجواز حاجة اسمها بطلان زواج، لان ما بني على باطل فهو باطل. بلغة راقية وواضحة، ما حدث اثناء الحوار وصدر عن تعبيرات مؤلمة عفوا او قصدا ممكن الاعتذار عنها بسرعة. يعني لو في اتنين بيتكلموا سوا واحد فيهم من غير ما يقصد او يقصد جرح الطرف اللي قدامه، يسكت ويسيبه مجروح ولا يلحق بسرعة ايه؟ يداوي الجرح بسرعة. وممكن يكون الجرح بقصد وممكن يكون بدون قصد، لكن في الحالتين يقدر يصلح بسرعة عشان المحبة تفضل قائمة. الحوار يحتاج الى انسان صادق مع نفسه اولا، امين مع غيره، يعني ما يقوله ويقول ما يعنيه، اللي انا بقوله هو هو. لكن احيانا يقولوا فلان بيتكلم، طب يا ترى قصده ايه من الكلام ده؟ هو بيقول كذا عشان كذا، طب ليه نوصل بعض ان احنا نفكر فيما هو من خلفيات الكلام؟ مفروض ان كلامنا زي ما قال الكتاب المقدس ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما زاد فهو من الشيطان. النقطة الرابعة وقبل الأخيرة، الاتفاق على المصطلحات. يعني المصطلحات في بين الناس وبعضها مع خبرات الحياة وتطور الزمن اصطلاحات نتيجة خبرة الزمن. تلاقي الأطفال تفهم بعضها ولو بالإشارة، الكبار يفهموا بعضهم ولو بالإشارة، تلاقي أحيانا في حاجات ما ينفعش تتقال بالكلام إنما تقال بالنظر. اصطلاحات معينة بتكون بين الناس وبعضها علشان خاطر يتفاهموا، بناء لغة مشتركة يفهمها كل الأطراف، بناء لغة مشتركة يفهمها كل الأطراف بوضوح وبتحديد. دي بتبان في لغة الناس اللي ربنا ما ادهاش نعمة النطق، تلاقيهم بيتعاملوا مع بعض بإيه؟ بالإشارة. آخر نقطة خالص ونبقى أنهينا الجزء الأول، هي الإصغاء. نقطة الإصغاء، تسوني يا ريت تجيب الله. هناك فرق بين الاستماع والإصغاء. فينا الناس عندها فن الاستماع، لكن هل كل الناس عندها فن الإصغاء؟ طب إيه الفرق بين الاستماع والإصغاء؟ الاستماع كأن حد بيسمع لحد وهو بيتكلم، وممكن يقول له إيه الطرف اللي بيتكلم، يقول له أنت سامعني، يقول له أنا سامعك، شغال شغال، ده برضو اصطلاح، شغال شغال، كأن اللي شغال ده راديو أو اللي شغال تلفزيون، يقول له اتكلم أنت بس وأنا هاجي أناقشك في الآخر. قد يكون الرجل أو الست، لو الست مثلا في المطبخ أو بتعمل شيء تقول له اتكلم وأنا جاي لك، أو الرجل الست بتكلمه هو بيسمع نشرة أو بيقرأ حاجة، يقول لك اتكلمي اتكلمي أنا معاك، وهو ولا معاها ولا حاجة، بس في ودن إيه مرمية تلقط كلمة وتسيب عشرة كده، يعني من الطرفين ده أو ده. ده اسمه إيه؟ الفرق بين الاستماع والإصغاء. طب إيه هو الإصغاء بقى؟ الإصغاء يحتاج إلى جهد، إن أنا همسح من دماغي كل الانشغالات وهركز مع اللي قدامي. يبقى هيشمل الإصغاء بعد الجهد كل الحواس بأعطيها للآخر ومحاولة فهمه. عشان كده بنقول الإصغاء يحمل معنى وضع الإنسان نفسه مكان الآخر. لو أنا اللي بتكلم والتاني بيسمعني، أنا هبقى مبسوط بأي شكل؟ لو هو مديني ودنه ومش مديلي وشه، ولا هقعد كل شوية أقول له بصلي كلمني طب خليك معايا حاجات كده؟ طب إن كنت أنا عايز الطرف الآخر يسمعني وهو باصصلي وبإصغاء كامل دون مشغولية فكرية، يبقى لازم أنا كمان أفضي دماغي وأستمع للآخر بإصغاء دون مشغولية فكرية وبملامح واضحة كمان. عشان كده بنقول الإصغاء يشمل أيضا سماع كل التفاصيل وإعطاء الوقت الكافي. يعني أنا بسمع بإصغاء وبسمع التفاصيل وبدي وقت كمان من وقتي للآخر إنه يقول كل شيء، زي ما أبونا أحيانا وهو بياخد الاعتراف بعض الناس تطول شوية، لكن أبونا يعمل إيه؟ يجي على نفسه ويسمع للآخر ويسمع بتفاصيل عشان يعرف إيه؟ يحل المشكلة. بس دي ما تبقاش حجة أن ناخد من وقت أبونا نص ساعة وساعة لربع، لا، هو 3 دقايق توصل ل10 دقايق يبقى حلو قوي، ده كده يعني كتير، يعني عشان الآخرين ليهم حق في وقت أبونا. الفهم الحقيقي لكل ما يقال مع تبليغ الآخر استيعابك بإيماءات واضحة. يعني وأنا بسمع بشرح للي قدامي بملامح وشي، بشاور له كده أنا سامع، يعني حتى لو مش باللسان، وشي ملامحي عيني تعبيراتي، دي بيسموها البادي لانجويج، لغة الجسد، بتعبر للآخر أن أنا بصغي إليه باهتمام. وكمان لما هبتدي أرد بعد ما يخلص الكلام ويلاقيني حفظت كلامه كلمة كلمة مهتم بيها وبراعيها بمشاعر داخلية ووجدان حي، ويحس ان انا متأثر بمشكلته، اكيد ايه هيتبسط جدا ويحس ان انا بحبه، دون السخرية ودون تبسيط المشاعر. احيانا لما يجي لنا اولادنا صغيرين يا بابا عملت كذا او يا ماما عملت كذا, فنعتبر ان ده لعب عيال. اه بس طب يا حبيبي خلينا في حاجه مفيده دلوقتي, اركن بس على جنب دلوقتي. لا لا لا, دي مشكله كبيره, دي تجرح القلب, وبالدليل لو حصلت معايا انا مش هقبلها من اي حد. طب ازاي انا ما اقبلش ان حد يسخر من كلامي واسخر انا من كلام الاخرين حتى لو كانوا اطفال وحتى لو كانوا كبار؟ طبعا ايه, ما اسخرش من اي انسان, انما اشعره بان انا مهتم بيه اهتمام حقيقي زي ما المسيح مهتم بينا كلنا وبيسمعنا جدا. والا لو ما رعتش مشاعر الاخرين ما زعلش لو ربنا ما رعاش مشاعري, ولو ما صغتش للآخرين ما زعلش لو ربنا ما سمعنيش في الصلاة. وارجع اشتكي واقول هو ربنا ما بيسمعنيش في الصلاة ليه؟ طب ما انا لو سمعت لكل انسان ربنا ايه هيراضيني. معلش هو الموضوع ماشي النهاردة نفسي اكتر ما هو روحي, لكنه برضو في نفس السياق. عدم الاستهانة بمشاعر الآخر أو بحديثه, فما يبدو لك صغيرا قد يبدو للآخر كبيرا جدا وهام جدا. ده ممكن حاجة صغيرة لا تتخيل أنها تكون كبيرة بالنسبة للطرف الآخر, أي طرف, تطلع مهمة جدا بالنسبة له. أنت ما تعرفيش الحاجة دي بالنسبة له إيه. مرة واحدة قالت للبابا شنودة في جواب, القطة بتاعتي ماتت. القطة بتاعتي ماتت. كان ممكن يقول لها ده اجتماع تتكلمي فيه عن القطة, هي القطط بتخش السماء, مش كان ممكن يعمل كده؟ خلينا دلوقتي في حاجة روحية مفيدة. لكنه ما عملش كده. عمل ايه؟ قال لها عارفة القطة بتاعتك فين؟ دي القطة بتاعتك مع حصان ماري جرجس, والقطة بتاعتك مع الجمل بتاع ماري مينا. كدب البابا شنو ده؟ اكدبش. خلاها نفسيتها من جوه ايه؟ عالية جدا. ده لان مشاعرها بالنسبة للقطة بتاعتها مشاعر راقية جدا. ده في ناس ممكن يكونوا ربنا ما ادهمش اولاد او اداهم, بس مشاعرهم تجاه الحيوانات زي اولادهم بالضبط, ما تقلش ابدا ابدا. بس احيانا الناس بتبقى مشاعرها قوية, ما بتقدرش ان مشاعر التانيين رهيفة بالزيادة دي. طول معقولة حتة حيوان ولا حاجة زي كده, ولا قفص سمك عصافير ولا حوت سمك يأثر في التأثير الكبير ده؟ يأثر. ليه؟ هو مشاعره كده, وما نقدرش ان احنا نلغي مشاعره, ولو لغينا مشاعره تبقى مشكلة. ده مرة واحدة قالت للبابا شنودة, جوزي مربي كلب في الشقة, ممكن احط له سم واموته؟ فاكرين؟ قال لها ايه؟ قال لها الكلب اللي يرمز بالوفاء احنا اللي نخونه. الكلب رمز الوفاء. اللي مربي كلاب فيكم عارف الكلاب بتعمل ايه. كلاب عندها استعداد تموت في الدفاع عن صاحبها, ما ترفضش ابدا. كان في حادثة الكلب اللي اسمه ماكس في شبرا الخيمة مشهورة قوي, ان الكلب دبحوه لكنه كان لاخر نفس بيدافع عن صاحبه, وصاحبه هو اللي خانه وسلمه للاسف. فالمشاعر لازم ايه, ما نستهنش بمشاعر ايه الاخرين, ونصغي ليه وهو بيتكلم, ونستمع اليه للاخر, واحنا كمان بنظهر له بملامحنا ان احنا متأثرين بيه ومتعاطفين معاه. والا هنوصل لحاجة اسمها الصمم العاطفي. نختم بها في الجزء ده, ولو الوقت ساعدنا ممكن نكمل حاجة تانية. الصمم العاطفي شكلكم اكتفيتوا. هو مرض عام وشائع لا يسمح برسائل معينة ان تصل الينا, لكننا لو فتحنا اذاننا لهؤلاء الاشخاص باخلاص فسوف نسمع منهم اشياء مفيدة. ايه الاشياء المفيدة؟ حاضر, احنا هنخلص فاضل سطرين خلصت وهننهي يعني. المرة التانية لو ربنا رد وجينا نبقى نقول حاجة تانية. الصمم العاطفي ان احنا ممكن اطفالنا الصغيرين لو بتكلمنا في حاجة نقول لهم ايه؟ بس اسكت انت، انت ما تفهمش حاجة. بالتالي لما هيرفض الكلام انا اللي خسران مش هو لوحده، وربما هو مش خسران حاجة. في الجيل اللي احنا فيه اولادنا بيقعدوا على الكمبيوتر بيدخلوا انترنت، وفي المجتمع بيقابلوا افكار كتيرة ربما احنا ما بقيناش نقابلها لكبر سننا او لعدم تواجدنا في الاماكن اللي هما بيكونوا فيها. لو طفل بيتكلم في حاجة وانا اصغيت اليه، ربما اسمع منه حاجة ما سمعتهاش قبل كده وتكون مفيدة حقيقي. في نظريات كتيرة هنا، يعني لو قلت مين حصل معه كده هلاقي نصكم رفع ايده. ان لما نسمع لولادنا دول ملايكة، وكمان عندهم خبرات غير خبراتنا ممكن نستفيد ايه منها. من يقول كده السيد المسيح ايه؟ من له اذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. يبقى الانسان اللي عنده فن الاصغاء مش بس هنسمع لبعض، كمان هنسمع صوت ربنا. لكن لو ما عندناش فن ان احنا نصغي لبعضنا، طب هنسمع ربنا ازاي؟ ما هو في دوشة الحياة لا هنسمع لبعض ولا هنسمع لربنا. فقد كان يعرف انه توجد اذان مغلقة لا تحب ان تسمع، عشان كده قال ايه؟ ها؟ لهم اذان ولا يسمعون. ويقول في مكان تاني وسمعا يسمعون ولم يفعلون. يبقى سمعوا بودانهم لكن ما وصلش الكلام لا لعقلهم ولا لقلبهم، وبالتالي خسروا اللي سمعوه. عشان كده احيانا يقول لا تلقوا بدراركم السمينة قدام الخنازير لألا تدوسها بالأقدام وتلتفت فتمزقكم. وعشان كده كان يكلم التلاميذ مباشر، وكان يكلم عموم الشعب ايه؟ بالأمثال. كانوا دايما التلاميذ يقولوا له ايه؟ ألنا قلت هذا المثل ام للجمع؟ يقول لهم للجمع المثل ولكم التفسير، لان دول اللي بيحبهم وعارفهم ايه هيصغوا وهيسمعوا ويعملوا بالكلمة. اذا اخر او اذان اخرى تسمع ولا تتأثر، واخرى تسمع ولا تقتنع. ممكن واحد يسمع وما يقتنعش ابدا، مهما تقنع فيه يقول لك بس انا مش متعود منك ان انا اقتنع منك على حاجه، وده نوع كده. وربما تاخد موقفا سلبيا او مضادا، يعني يسمع الكلام يروح عامل عكسه على طول. تقول له طب عملت كده ليه؟ انا مزاجي كده. وفي اذان ثالثه تسمع وايه ولا تعمل. نرجع ونختم بقول السيد المسيح لهم آذان ولا يسمعون، لكن احنا ربنا يدينا الآذان السامعة العاملة. ولإلهنا المجد الدائم للأبد، آمين.
نشكر قدس أبونا بموع، ربنا يديم كهنوت أبونا تمشيتوا بس أنا